الحديث للقاءات القادمة. وربما يتضح رأي ابن تيمية عند وقوفنا على آراء لعلماء آخرين في هذا المجال، مثلا كالعلامة الطباطبائي والشهيد محمد بكر الصدر في اللقاءات القادمة إن شاء الله. حتى الحلقة القادمة نحييكم والسلام عليكم.
قدمت لكم إذاعة طهران معالم النور.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. فوائد السبانخ للسلامة. بسم الله الرحمن الرحيم، طابت أوقاتكم بالخير مستمعينا في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، ما زلنا نتذكر الفيلم الكرتوني للبحار باباي الذي تعود قصته إلى ثلاثينيات القرن الماضي، حين يتناول السبانخ فتنتفخ عضلاته فورا ويصبح أكثر قوة، وهو يفتح علبة سبانخ ليأكلها حين يحتاج إلى الخروج من مشكلة. فهل للسبانخ القوة التي تمنح الجسم الطاقة التي تجعل الإنسان قويا كباباي؟ تابعونا في لقاء اليوم وستتعرفون على الإجابة الصحية. أهلا بكم. السبانخ كما تعلمون مستمعينا نبات حولي، وجذوره حمراء وأوراقه هي التي تؤكل. أصله من أطراف مختلفة في قارة آسيا مثل إيران وأفغانستان، وهو نبات خال من الوبر ويميل لونه إلى الأخضر. والسبانخ غني بمواد مهمة نظير أولا الحديد ومواد مخمرة تسهل عملية الهضم، ثانيا الكبريت والذي يجعل الدم قلويا، والحديد الذي فيه يساعد على تقوية العظام والعضلات، ثالثا المواد اللعابية والتي هي مفيدة للمواد المخاطية والمفاصل في الجسم، رابعا المادة الخضراء اللون في السبانخ تعوض نقص الأملاح المعدنية في الجسم، خامسا يحتوي على فيتامينات مثل A B C D ويمثل أفضل مصدر غذائي لتعويض نقص الفيتامينات المذكورة في الجسم، سادسا وهناك كمية كبيرة من الحديد وفيتامين كي والكاروتين والفوسفور والكالسيوم موجود في أوراق السبانخ، وهناك فوائد غذائية أخرى سنذكرها لما بعد الفاصل. شكرا لمتابعتكم. من فوائد السبانخ مستمعينا، وقد وصلنا إلى النقطة السابعة من الفوائد، أنه نعود إلى قوة باباي الخيالية مستمعينا، من حيث اكتشاف علماء سويديين في سر قوة باباي التي تكمن في وجود كميات كبيرة من معدن النيترات الموجودة في السبانخ التي يتناولها، حيث اكتشف العلماء أن المادة الكيميائية الموجودة بكثافة في الخضار ذات الأوراق الخضراء كالسبانخ تزيد فعالية الميتوكوندريا في الخلايا الدماغية، وهي الجزيئات الصغيرة على شكل فاصولياء تغذي نشاط الخلايا والنمو، وبالتالي تزيد من قدرة الخلايا على إنتاج الطاقة. ثامنا، وتبين أن حصة واحدة من السبانخ كافية للقوة البدنية، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الأزوت والهيدروكربونات. تاسعا، السبانخ غذاء ضروري ومفيد جدا للمصابين بفقر الدم أو الذين تعرضوا إلى حادث أو فقدوا دمهم لسبب ما لاحتوائه على الحديد والفوسفور والكلوروفيل، لكن السبانخ ممنوع على من يشكون من أمراض الكبد والآلام في المفاصل والروماتيزم ومن لديهم حصى في الكلية. نتمنى الصحة والعافية للجميع، وهم إن شاء الله يتناولون السبانخ ويكونون أقوياء كباباي.
حبيبي يا رسول الله يا خير الخلق في الدنيا، حبيبي يا رسول الله يا خير الخلق في الدنيا، حبيبي يا رسول الله يا خير الخلق في الدنيا، حبيبي يا رسول الله يا خير الخلق في الدنيا. يا رحمالينا من رحمن، يا أجمل صورة للإنسان، يا رحمالينا من رحمن، يا أجمل صورة للإنسان، يا سيد الخلق محمد، يا بدر نور للأكوان، يا رحمالينا من رحمن، يا أجمل صورة للإنسان، يا سيد الخلق محمد، يا بدر نور للأكوان. حبيبي يا رسول الله يا خير الخلق في الدنيا، حبيبي يا رسول الله يا خير الخلق في الدنيا، حبيبي يا رسول الله يا خير الخلق في الدنيا، حبيبي يا رسول الله يا خير الخلق في الدنيا. يا ربي نفسك وياه وفي الجنة تاخدني معاه، يا ربي نفسك وياه وفي الجنة تاخدني معاه، يا ربي مني تقبلها، يا ربي مني تقبلها، يا ربي نفسك وياه وفي الجنة تاخدني معاه، يا ربي مني تقبلها، يا ربي مني تقبلها. حبيبي يا رسول الله يا خير الخلق في الدنيا، حبيبي يا رسول الله يا خير الخلق في الدنيا، حبيبي يا رسول الله يا خير الخلق في الدنيا، حبيبي يا رسول الله يا خير الخلق في الدنيا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الثامن من جمادى الأولى عام 1442 هجري قمري، والمصادف للثالث من شهر دي عام 1399 هجري شمسي، والموافق للثالث والعشرين من كانون الأول ديسمبر عام 2020 ميلادي. في الثامن من جمادى الأولى عام 1313 للهجرة توفي في مدينة أصفهان الفقيه والعلامة الميرزا محمد باقر زين العابدين الخنساري. وقد كان الخنساري من كبار الفقهاء والمحدثين ومتخصصا في علم الرجال والأنساب، وترأس لفترة الحوزة العلمية للدراسات الدينية بمدينة أصفهان. ومن أبرز مؤلفات الخنساري كتاب هامش على كتاب اللمعة وروضات الجنات. في الثامن من جمادى الأولى عام 1323 للهجرة توفي في ميناء الإسكندرية بشمال مصر العلامة والمجاهد المصري الشيخ محمد عبده. وقد تلقى محمد عبده دراسته في جامعة الأزهر، وتتلمذ على يد العلامة المجاهد الإيراني السيد جمال الدين الأسد أبادي، وتأثر بأفكاره. وبعد نفي الأسد أبادي حل محمد عبده محله في التدريس، وعلى أثر اتساع رقعة النفوذ البريطاني في مصر نفي عبده إلى سوريا. وبعد 6 سنوات من التدريس في سوريا سافر محمد عبده إلى باريس للقاء أستاذه الأسد أبادي وليتعاون معه لإصدار صحيفة العروة الوثقى. وبعد فترة عاد محمد عبده إلى مصر واشتغل قاضيا، وكان كأستاذه الأسد أبادي يخطط لاتحاد العالم الإسلامي والمذاهب الإسلامية لطرد المستعمرين من بلدان المسلمين. وأخيرا وفي 23 من كانون الأول ديسمبر عام 1948 ميلادي، وطبقا للحكم الذي صدر من المحكمة الجنائية الدولية في العاصمة اليابانية طوكيو، تم تنفيذ حكم إعدام 7 من قادة البلاد في فترة الحرب العالمية الثانية بتهمة ارتكابهم لجرائم الحرب. وقد جاء الحكم بعد الأحكام التي صدرت عن محكمة نورنبرغ بألمانيا لمحاكمة مجرمي الحرب، كما حكمت محكمة طوكيو على 18 آخرين بالحبس المؤبد. ومن أبرز المسؤولين الذين تم إعدامهم هو رئيس الوزراء الياباني إبان الحرب العالمية الثانية هيتكي تويو. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من سلسلة حلقات برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. دواوين الولاء. نجلس معا بإزاء الشعر الملتزم والذي يجوب شوارع المديح في النبي الأكرم وأهل بيته الكرام، لنقرأ مقاطع من قصائد الشعراء المعاصرين مع التعرف على السيرة الأدبية لهم، وذلك في برنامج دواوين الولاء. نتصفح أوراق دواوين الولاء عبر الاستماع إلى قراءة تلك القصائد وذلك في أيام الأحد والثلاثاء والخميس عند الساعة 5:50 عصرا حسب توقيت طهران، فيما يعاد بثه في اليوم التالي صباحا، وذلك في أيام الاثنين والأربعاء والجمعة في تمام الساعة 9:35 أيضا حسب توقيت طهران. دواوين الولاء.
الرحيم. أهلا بكم أيها الأعزاء، مرحبا بكم أيها الأصدقاء. جئناكم اليوم حاملين معنا أغلى وأحلى الهدايا، جئناكم لنقدم لكم محطات منوعة وجميلة وأجمل القصص وأروع المعلومات ضمن برنامج حديقة الأطفال. أنا سوف نحدثكم عن موضوع هو لا تأكل في الشارع. أعلم أنكم تقولون ولماذا لا نأكل في الشارع؟ أنا شخصيا رأيت الكثير من الأطفال يأكلون في الشارع، لكن اليوم نريد أن نقول لكم بأن لماذا يجب ألا تأكلوا في الشارع؟ أعزائي هذا اليوم محملين بالهدايا، وهداينا لكم فقرات جميلة ومنوعة. في هذا البرنامج نقدم لكم تمثيلية جميلة، أنشودة رائعة، حزورة مسلية، محطة مفيدة تحت عنوان اسأل وتعلم، وأخيرا محطة دنيا الحروف. فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. أصدقاء، أنكم تشاهدون دائما باعة جوالين يقفون أمام مدرستكم أو يتجولون في الشوارع يبيعون الشطائر أو المعجنات أو مواد غذائية أخرى يعدونها في البيت، وربما يبيعونها مكشوفة أو تكون غير صحية. عن هذا الموضوع سوف أتحدث لكم بعد حزورتنا طبعا. الحزورة التي تقول: ما هو الشيء المليء بالثقوب لكنه يحتفظ في داخله بالماء؟ ما هو الشيء المليء بالثقوب لكنه يحتفظ في داخله بالماء؟ يا أصدقاء، لو نستمع إلى تمثيلية اليوم وعنوانها هو العصفور الكسول، ومن ثم سأعود بعدها إلى الحديث الذي بدأته معكم. هيا بنا يا أصدقاء، هيا إلى التمثيلية.
كان يا مكان، كان في أحدى الغابات الجميلة العصافير تعيش معا، فكانت تخرج صباحا بحثا عن الرزق، إلا أنه كان هناك عصفور كسول. يا بني تيك 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 يا بني، هيا هيا، متى تريد أن تستيقظ؟ لقد طلعت الشمس وذهب جميع العصافير إلى الغابة ليحصلوا على طعام لهم. هيا بسرعة، هيا يا بني.
ماذا تقولين يا أمي؟ دعيني أنام.
إذن أنا ذاهبة يا بني.
إلى أين ذاهبة؟
أين كنت؟ لقد تأخرت اليوم.
لا أدري ماذا أفعل، ابني لا يأتي معي.
ولماذا؟ لماذا؟
يا إلهي، إنه نائم، إنه ينام حتى الظهر.
وكيف يحصل على طعامه؟ ها؟
أنا أعطيه من طعامي. تيك 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 تيك.
إذن هو يعتمد عليك في طعامه.
تيك 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 تيك. نعم، ماذا أفعل؟ لا يمكنني أن أتناول الطعام ولا أعطيه شيئا، فيبقى ابني جائعا. ماذا أفعل؟
عليك أن تنبه ابنك، فإذا لم يتعلم الآن على الاستيقاظ مبكرا والذهاب للحصول على الطعام، فسيواجه مشاكل كبيرة عندما يكبر. عليك أن تتخذ قرارا حاسما. إلى متى يريد ابنك أن يعتمد عليك؟ إلى متى؟
تيك 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 تيك. نعم، الحق معك، يجب أن أتخذ قرارا حاسما. نعم، يجب أن أتخذ قرارا حاسما. نعم. يا بني يا بني، لا تتأخر في النوم.
تيك 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 تيك. ولماذا يا أمي؟ أريد أن أسهر الليلة كعادتي.
هذه العادة ليست صحيحة يا بني، عليك أن تنام مبكرا.
ولكن لماذا؟
لتستيقظ مبكرا أيضا وتأتي معي إلى الغابة.
كلا كلا، أنا لا أريد أن أنام مبكرا، أريد أن أسهر وسأنام بعد ذلك.
وإن كنت تريد هذا فغدا لا طعام لك، ومن الغد يجب أن تحصل على طعامك بنفسك، مفهوم؟ نعم. نعم أحبتي، وفي الصباح حينما حان وقت الذهاب لجمع الطعام أيقظته والدته.
تيك 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 تيك، هيا انهض هيا انهض يا ولدي، هل سهرت البارحة أيضا؟ آه يا إلهي الويل لك، هيا هيا قم واذهب لتبحث عن الطعام، فأنا لن أحضر لك الطعام، ويتوجب عليك الاعتماد على نفسك. هيا 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 يا ولدي.
دعيني أنام يا أما، سأذهب إلى الغابة بعد لحظات.
أنا ذاهبة يا بني، مرة أخرى أقول لك من الآن فصاعدا عليك أن تعد الطعام لنفسك، مفهوم؟
أجل أعلم ذلك، دقائق نعم. وسأذهب إلى الغابة.
حسنا حسنا.
كانت صغار الحلوين الشمس في منتصف السماء، وكانت شديدة السخونة، وقد عادت الأم إلى عشها، وقد وجدت ابنها ما زال نائما، وفجأة استيقظ العصفور الصغير من النوم.
تيك 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 تيك، بطني كم أنا جائع، هل لدينا طعام؟
أنسيت ما قلته لك أمس؟
كلا لم أنسى ذلك، الآن أخرج إلى الغابة لكي أحصل على الطعام.
حسنا حسنا اذهب، ولكن الآن الوقت متأخر جدا.
لم يأتي الليل بعد يا أمه، سأذهب وأجمع الطعام لأسبوع واحد.
اذهب وسنرى. نعم أيها الحلوين، ذهب العصفور الصغير في تلك الحرارة الشديدة وبحث كثيرا عن الطعام، فلم يجد حبة واحدة على الأرض، لأن العصافير لم يتركوا ولا حبة. تعب العصفور الصغير من شدة حرارة الجو، فعاد خائبا حزينا وجائعا إلى البيت.
أهلا يا بني.
تيك 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 تيك، أهلا أهلا، مرحبا يا أمي.
هيا هيا أخبرني، هل حصلت على الطعام؟
كلا لم أجد حتى حبة واحدة.
أما قلت لك إن الوقت متأخر جدا؟ ها يا حبيبي، إن تتأخر فإن الطيور والعصافير تجمع كل الحبوب الملقاة على الأرض.
الحق معك يا أمي، كان علي أن أخرج في الصباح الباكر للحصول على الطعام، والآن أنا تعب جدا وأريد أن أنام.
ألا تريد أن تسهر الليلة؟
كلا أريد أن أنام حتى أستيقظ مبكرا لأجمع مزيدا من الحبات.
أحسنت أحسنت يا بني.
طيب أحبتي الحلوين، عزم العصفور الصغير النية على تغيير مسار حياته بالكامل. نام في تلك الليلة باكرا ليستيقظ باكرا، ويذهب كبقية العصافير والطيور للبحث عن قوت يومه. نعم أحبتي، قد تعلم الدرس الذي أرادت والدته أن تعلمه إياه. وقديما قيل أيها الأحبة، في الصباح رباح، والأرزاق توزع في الصباح. نعم.
الحلوين، بالتأكيد تنتظرون النشيد بعد استماعكم للتمثيلية. إذن لا ندعكم أن تنتظروا كثيرا، ونذهب وإياكم لسماع الأنشودة ونستمع إليها. أطفال للبقرة في الحال، هيا يا أطفال للبقرة في الحال، فهي في الحظيرة هنيئة البال. هيا 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 يا أطفال. البقرة كبيرة وبيلها طويل، ألوانها عديدة وعينها كحيل. البقرة كبيرة وبيلها طويل، ألوانها عديدة وعينها كحيل. ألبانها مفيدة غذاء للعليل، غذاء للعليل. هيا يا أطفال للبقرة في الحال، هيا يا أطفال للبقرة في الحال، فهي في الحظيرة هنيئة البال. هيا 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 يا أطفال.
هيا أعزائي، هل أعجبتكم التمثيلية؟ هل أعجبتكم تمثيلية العصفور الكسول؟ هل أعجبتكم الأنشودة؟ الحمد لله. أصدقائنا الحلوين، ذات يوم وبعد أن خرجنا من المدرسة شاهدنا رجلا يحمل سلة كبيرة بيده مليئة بالشطائر ليبيعها، وقد تجمع حوله أطفال كثيرون ليشتروا منه. عندما شاهدته قلت لسناء: هل معك نقود؟ أريد أن أشتري فطيرة. وبينما كنت واقفة أنادي عليه وأرفع يدي ممسكة بالنقود، أمسكت بيدي امرأة، نظرت خلفي فرأيتها أمي، فقالت لي:
هيا هيا لنذهب إلى البيت وسوف أعد لك فطيرة مثل هذه.
توسلت بها أن تدعني أشتري فطيرة، فقالت لي:
حتى إذا لم تكن الفطيرة ملوثة وغير صحية، لا شك أن يدك وسخة وملوثة، إذا أكلت شيئا في الشارع سوف تمرضين.
أصدقائنا، ننتقل إلى صديقنا أحمد وإلى سؤالاته العديدة وإلى أبيه الذي يجيبه جيد جدا 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 عن سؤالاته المتنوعة والمختلفة في فقرة اسأل وتعلم.
هل غسلت يديك يا أحمد؟
نعم يا أبي، غسلتها بالماء والصابون.
أحسن.
قل لي يا أبي، إلى أين تذهب هذه المياه الوسخة؟
أولا، هذه المياه تسمى مياه الصرف الصحي، وهي مياه المغاسل والحمامات.
وأين تذهب مياه الصرف الصحي يا أبي؟
تختلف أنظمة الصرف الصحي في البلدان والأزمنة المختلفة، ففي السابق كان الناس في أوروبا يرمونها في الشوارع، وفي بلدان منطقتنا أوجدوا لها أنابيب لتذهب هذه المياه إلى السواقي في الشوارع، وبعدها أصبحوا يمدون أنابيب لمياه الصرف الصحي تنتهي إلى الأنهار.
ولكن بهذا الشكل تتلوث مياه الأنهار، وعندما يشربها الناس يمرضون يا أبي.
عندما عرفوا ذلك يا ولدي بدأوا باستخدام طرق أخرى للتخلص من هذه المياه.
تعني أنهم لا يفعلون ذلك الآن يا أبي؟
نعم يا ولدي، أصبحوا الآن يمدون أنابيب لهذه المياه تنقلها إلى أحواض كبيرة جدا تسمى وحدات المعالجة، وفي هذه الوحدات يجرون عليها عمليات تطهير فيزيائية لتنقيتها من الأوساخ العالقة بها، وعمليات كيميائية لتخليصها من المواد الضارة.
وهل يكون بالإمكان الاستفادة منها يا أبي؟
نعم يا ولدي.
للشرب مثلا؟
لا يا أحمد لا، هذه المياه يستفاد منها في المجالات الصناعية والزراعية.
أشكرك يا أبي على هذه المعلومات.
أصدقاء بأنني شاهدت أمام مدرستنا رجلا يبيع الفطائر، أردت أن أشتري منه لكن أمي منعتني وقالت قد تكون هذه الفطائر ملوثة وغير صحية. في اليوم التالي وفي الدرس الأول رأت المعلمة إحدى الطالبات في صفنا تمسك بطنها وتبكي، فسألتها ما بك؟ فقالت الطالبة لا أدري. وعندما سألتها المعلمة
ماذا أكلت في العشاء؟
فقالت الطالبة لم أكل سوى فطيرة اشتريتها من أمام المدرسة. فأخذتها المعلمة إلى المعاونة الصحية، وفي الدرس التالي جاءت المعاونة الصحية وقالت لنا
هل عرفتم ماذا جرى لزميلتكم؟ لقد اشترت سندويشة وأكلتها في الشارع قبل أن تغسل يديها فأصابها المغص. أنتم كذلك، لا تأكلوا طعاما في الشارع فيصيبكم ما أصاب صديقتكم.
فكرتم يا أصدقاء بأن ما هو الشيء المليء بالثقوب لكنه يحتفظ في داخله بالماء؟ أنا كررت الحزورة للذين يودون أن يتوسلوا للإجابة الصحيحة بأنفسهم أو الذين لم يستمعوا إلى الحزورة لحد الآن. كما أخبرتكم يا أصدقاء فإن إحدى بنات صفنا قد أكلت فطيرة في الشارع فأصابها مغص شديد. أنتم كذلك يجب أن لا تأكلوا أي شيء في الشارع كي لا تمرضوا، لأنه قد يكون ملوثا، لأن أيديكم تكون وسخة أو ملوثة، وعندما تأكلون شيئا يتلوث الأكل فتمرضوا. أصدقائنا الحلوين، ما رأيكم الآن أن نذهب إلى صديقتنا نرمين وإلى جدتها اللطيفة التي لديها معلومات كثيرة؟ تعالوا معنا إلى فقرة دنيا الحروف.
السلام عليك يا جدتي العزيزة.
وعليك السلام يا نرمين يا حبيبتي.
كيف حالك يا جدتي؟
أنا بخير يا نرمين والحمد لله، وأنت كيف حالك؟
شكرا يا جدتي، أنا أكون بخير عندما أستمع إلى معلوماتك الرائعة يا جدتي.
شكرا يا نرمين على هذا الدعم الرائع منك، وأنا قد أحضرت لك معلوماتي لهذا اليوم.
إذن سأذهب إلى دولاب الأحرف وأبدأ بتحريكه.
تفضلي يا عزيزتي.
لقد سقطت كرة حرف الميم من الدولاب يا جدتي.
نعم يا نرمين، إنه حرف الميم، والذي توجد الكثير من الكلمات بهذا الحرف.
ماذا لدى جدتي بحرف الميم؟
سنتعرف اليوم على مدينة جميلة يقال لها مدينة الورود والزهور.
ها، مدينة الورود والزهور؟
نعم.
أي مدينة هذه يا جدتي؟
إنها مدينة محلات، والتي تقع في محافظة مركزي الإيرانية. تشتهر هذه المدينة بالورود والزهور نظرا لوجود الكثير من الحقول التي تزرع فيها الزهور، ويتم إنتاج عدد كبير ومنوع منها، ويتم تصديرها أيضا إلى سائر البلدان.
هذا جميل جدا، ما أحلى الورود والزهور يا جدتي، أنا أحبها جدا جدا.
نعم يا نرمين، مدينة محلات تتمتع بهواء لطيف وخال من التلوث طيلة أيام السنة، وبهذا تكون الأجواء مهيئة لزراعة الورود، كما توجد العديد من المناجم في هذه المدينة، وتشتهر بصناعة أحجار الزينة.
آها، إذن هي مدينة غنية وجميلة يا جدتي.
نعم يا نرمين، أيضاً توجد في مدينة محلات العديد من ينابيع المياه المعدنية الحارة، والتي يتم استخدامها لعلاج الكثير من الأمراض الجلدية والمفاصل. فبسبب هذه المياه المعدنية أصبحت مدينة محلات أيضاً مكاناً يزوره الكثير من السياح.
أها، ينابيع المياه المعدنية الحارة؟
نعم نعم يا نرمين، كما لا ننسى أن مدينة محلات مدينة تاريخية، وقد ولد فيها الكثير من الشخصيات المعروفة عبر التاريخ.
أنت رائعة يا جدتي بهذه المعلومات التي تقدمينها.
لقد نسيت أن أذكر الحلوى الشهيرة في محلات نرمين.
ما هي؟
لا لا لا، لقد نسيت أن أذكر الحلوى الشهيرة في محلات يا نرمين، والتي تصنع من الراشي والسمسم.
شكرا يا جدتي، مرة أخرى معلومات جميلة وممتعة.
إن شاء الله.
شيئا يا أصدقائنا الحلوين، نريد أن نودعكم، لكن علينا أن نعطيكم الإجابة الصحيحة للحجورة كما وعدناكم بذلك. الحجورة التي تقول: ما هو الشيء المليء بالثقوب لكنه يحتفظ في داخله بالماء؟ هل عرفتم الإجابة؟ أها، أحسنتم. هناك الكثير منكم يقول بأن الحجورة سهلة. نعم يا أصدقاء، الحجورة سهلة، الإجابة هي الإسفنج. نعم يا أصدقاء، الإسفنج. أصدقائنا الحلوين، أرجو أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم. إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت لنقدم لكم حلقة أخرى من برنامج حديقة الأطفال. حتى يوم غد أقول لكم إلى اللقاء. إلى اللقاء يا أصدقاء.
الإسلامية في إذاعة طهران يقدم
معارج الناس دروس في شرح الصحيفة السجادية
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث بالهدى محمد المصطفى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين النجباء. السلام عليكم أخوتي وأخواتي المستمعين ورحمة الله وبركاته. لازلنا نبحر معكم في محيط الصحيفة السجادية وفي بحرها الزاخر المليء بالدرر والجواهر الثمينة، ولازلنا نحلق في أجواء الدعاء الذي كان يدعو به الإمام زين العابدين سلام الله عليه في المعونة على قضاء الدين. يقول عليه السلام في فقرة من هذا الدعاء: وأستجير بك يا ربي من ذلته في الحياة ومن تبعته بعد الوفاة، فصلي على محمد وآله وأجرني منه بوسع فاضل أو كفاف واصل. ذكرنا مجموعة من آثار الدين السلبية على الإنسان ومن مضاعفاته الخطيرة على نفس الإنسان المؤمن، منها أنه يخلق الوجه، منها أنه يحار فيه الذهن، يتشعب له الفكر، يطول به الشغل، منها أنه يؤدي بالإنسان إلى أن تتراكم على نفسه الهموم، إلى أن يسهر الليل، وما شابه ذلك من الآثار الكثيرة والخطيرة واللي إلها مضاعفات كبيرة على نفس الإنسان، والتي تؤدي إلى ربما قصر العمر. يعني الإنسان من كثرة الهموم، خصوصا أصحاب الديون الثقيلة التي يطالب بها أصحابها، هؤلاء قد تصيبهم أزمة قلبية مثلا لا سامح الله من كثرة الهموم، ويفقد حياته نتيجة لذلك. ولهذا قرأت في حديث عن الإمام الصادق عليه السلام أن خفة الدين تؤدي إلى طول العمر. لماذا؟ لأن الإنسان إذا كان دينه خفيفا أو لم يكن مديونا، همومه تكون أقل من ذلك الإنسان المديون. هنا الإمام عليه السلام يتعرض أيضا إلى بعض الآثار الأخرى، يقول: يا ربي أستجير بك يا ربي من ذلته في الحياة ومن تبعته في الوفاة. الدين من دواعي، يعني من المذلات، من المذلات الأربعة، دين ولو درهم كما يقولون، لأن الإنسان عندما يذهب ويطلب من الآخرين أن يقرضوا يشعر بفقدان العزة، كما أشرنا في الحلقة الأولى أو الفقرة الأولى من هذا الدعاء المبارك، يشعر بفقدان العزة والإباء، خصوصا عندما يلتمس منهم ويستعطفهم ويسترحمهم. بعض الناس كما قلنا محسنين، الإنسان يكتب له أصلا رقعة، مثل أمير المؤمنين عليه السلام كان يأمر أصحابه أن يكتبوا له برقاع حتى يعني لا يرى ذل السؤال على وجوههم، حتى لا يحتقروا أنفسهم. فبعض الناس محسنين، ربما الإنسان يوسط شخص من الأشخاص، ربما مثلا على كل حال برسالة صغيرة يعطيه ذلك الإنسان ويدينه ذلك الإنسان. بعضهم لا، يعني يذهب إليه الإنسان، يتوسل به، يلتمسه، يتحبب إليه، حتى ماذا؟ يحصل على قرض مالي ربما يكون قليلا في بعض الأحيان. فنفس هذا استرحام الآخرين، الوقوف بباب الآخرين، هذا يؤدي بالإنسان إلى أن تذل نفسه. ولهذا شوف الإنسان حتى عندما يرى الدائن، يعني المدين، الإنسان الفقير المقترض، عندما يرى الدائن في الشارع تراه ماذا؟ يذهب عنه ذات الشمال وذات اليمين، يعني عندما يراه في مجلس من المجالس يحاول أن يخفي نفسه عنه، يحاول أن يتوارى عنه حتى لا مثلا يصطدم به ويحس بهذه المسألة، يحس بهذه القضية، خصوصا أنه بعض الناس كما قلنا أنه في كل يوم يقف في باب المديون ويطرق باب المديون أمام الناس. وربما البعض قد إذا الإنسان معسر ما عنده اللي المقدار اللي يسدد به دينه، ربما كل يوم يقف في بابه، ربما يتوعده ويتهدده أيضا في بعض الأحيان. على كل حال، حتى ولو لم يكن ذلك، نفس الاستدانة، يعني نفس الوقوف بباب الناس، نفس الطلب من الآخرين، الإنسان عادة وخصوصا الإنسان الكريم يحس بذلة في نفسه نتيجة لذلك. فالإمام يقول: أعوذ بك يا ربي من ذلته في الحياة بعد، ومن تبعته بعد الوفاة. يعني الآثار السلبية للدين لا تقتصر على ماذا؟ لا تقتصر على الحياة، وإنما أيضا تشمل ما بعد الممات، أيضا ما بعد الوفاة أيضا، لأن الإنسان المديون تبقى ذمته مشغولة بعد موته، حتى حتى يقضى عنه الدين. فإذا معاناة الدين ليست في الحياة، وإنما بعد الحياة أيضا، بعد الوفاة أيضا. ولهذا على الإنسان عندما يقترب من الموت بمرض أو بشيخوخة ويحس أن رجله قريبة من القبر، أن نفسه قريبة من الأجل، عليه أن يصفي حساباته مع الآخرين حتى يذهب إلى قبره صافيا مطهرا مرتاح البال. وإذا في بعض الأحيان لم يستطع ذلك عليه أن يوصي بذلك: أو أستجير بك يا رب من ذلته في الحياة ومن تبعته بعد الوفاة، فصلي على محمد وآله وأجرني منه بوسع فاضل أو كفاف واصل. الإمام عليه السلام يطلب من الله تبارك وتعالى أن يجيره من هموم الدين ومن مشاكل الدين ومن تبعات الدين، بأن يوسع رزقه ويحسن حالته المادية، إما بوسع فاضل أو بكفاف واصل. الوسع الفاضل يعني سعة في المال بحيث تفضل على حاجته، يعني يقول له: إلهي خلصني من مشاكل الدين. إما بوسع فاضل يعني إما أن ترزقني رزقا واسعا يسد حاجتي ويزود، أو لا أقل أنه ترزقني رزقا أصل به إلى مرحلة الكفاف، يعني يسد حاجتي وما أضطر معه إلى أن أطرق بيوت الآخرين وأن أستدين منهم وأتحمل كل تلك الهموم والمشاكل. فالإمام عليه السلام يقول له: أجرني من هم الدين، إما بوسع فاضل يعني برزق كثير واسع يغطي حاجتي ويزود عن حاجتي، أو لا أقل ماذا بكفاف واصل، برزق يسد حاجتي يمنعني عن أن أمد يدي إلى الآخرين وأطرق أبواب الآخرين. ولهذا كان الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه دائما ما يدعو بهذا الدعاء المبارك: اللهم صن وجهي باليسار، ولا تبتذل جاهي بالإقتار، فأسترزق طالبي رزقك وأستعطف شرار خلقك. صن وجهي باليسار يعني لا أريد أموالا طائلة، وإنما اليسار اللي يدعوني ألا أمد يدي إلى الآخرين وألا أستعطف شرار خلقك وأسترزق طالبي رزقك، هذا يكفيني. نسأل من الله عز وجل أن يصون أوجهنا باليسار ولا يبتذل جاهنا بالإختار، حتى لا نضطر إلى أن نسترزق طالبي رزقه ونستعطف شرار خلقه، إنه على كل شيء قدير. نستودعكم الله والسلام عليكم.
فصل على محمد وآله وأعذني من وأستجير بك يا ربي من ذلته في الحياة ومن تبعته بعد الوفاة، فصل على محمد وآله وأجرني منه بوسع فاضل وكفاف واصل. اللهم صل واحجبني.
وجهت وجهي للذي له أخشى، ولمن بفضل عطائه أتمتع، ولمن تكرم واستزاد لعبده.